بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشارح حفظه الله تعالى: النوع الثاني الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعانة في حصول الرزق، أو الاستعانة بحصول الولد والذرية، أو الاستعانة في شفاء المرضى، أو غير ذلك، فهذا لا يطلب إلا من الله. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
لو تكرمت أذكر عنوان الرسالة.
نعم،
من الإخوان يدل ما هو الكتاب العنوان بس.
يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الجامع لعبادة الله وحده، قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فما الجامع لعبادة الله وحده؟ قلت: طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. فإن قيل فما أنواع العبادة التي لا تحصل إلا لله تعالى؟ قلت: ما من أنواعها الدعاء والاستعانة والاستغاثة وذبح القربان والنذر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والمحبة والخشية والرغبة والرهبة والتأله والركوع والسجود والخشوع والتذلل والتعظيم الذي هو من خصائص الإلهية. قال الشارح حفظه الله تعالى: النوع الثاني الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالاستعانة في حصول الرزق، أو الاستعانة بحصول الولد والذرية، أو الاستعانة في شفاء المرضى، أو غير ذلك، فهذا لا يطلب إلا من الله. قال تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين.
لحظة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في هذه الدروس التي مضت نتابع في هذه الرسائل للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونبين للإخوة الذين يحضرون هذه الدروس على أن محمد بن عبد الوهاب لم يأتي بشيء جديد، وإنما الذي جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرسالة كما سمعنا هذا العنوان، يعني الجامع لعبادة الله وحده. سمعنا الألفاظ التي ذكرها، وأولها يعني إذا سئل السائل عن الجامع هذا يقول: قلت طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وقد عرفنا على أن الامتثال للأوامر واجتناب النواهي هذه هي التقوى. التقوى تعريفها باختصار امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فنحن إذا جئنا للأوامر وجدنا فيها أول شيء الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، ثم بقية الأركان الإسلام: الصلاة والزكاة والحج والصوم والأخلاق والمعاملات، كلها هذه من امتثلها فهذه طاعة الله عز وجل في الأوامر التي اشتمل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أي التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي جامعة لأحكام الإسلام جميعا، الأصول والفروع. الاجتناب النواهي يعني من فضل الله عز وجل على عباده أنه فرق بين المأمور به وبين المنهي عنه من حيث التكليف، لأن المأمور به قد لا يستطيع الإنسان أن يؤدي كل ما أمر به. ولهذا جاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب. وكذلك قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أنت لم تستطع، أن لم يتوفر لك يعني شروط الحج لا المال ولا الطريق، هذا وهو ركن أركان الإسلام يسقط عنك. أمرت بالزكاة لكن ما عندك مال، وهي ركن أركان الإسلام، لكن ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. هذا يعني يطرد في جميع المأمور به، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا رجعنا للمنهيات فتجد أن الله عز وجل لم ينهى عباده إلا عن شيء يستطيع أن ينتهوا عنه. يعني نهاك عن الخمر، عن شرب الخمر، عن النميمة، عن الكذب، عن قول الزور. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي عن هذه الأشياء، مرة أعمل ومرة أترك. كل واحد بإمكانه باستطاعته أن يترك هذا الذي نهي عنه. والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. سبق لنا في هذه الأمثلة التي سبق ذكرها وهو في أنواع العبادة وذكر الاستعانة، فوقفنا عند النوع الثاني. النوع الثاني كما سمعنا الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة الله عز وجل يقول في كتابه إياك نعبد وإياك نستعين، فليست هناك عبادة إلا لله وحده، وليس هناك استعانة في شيء لا يقدر عليه إلا الله إلا من الله فقط. أما إذا كان الأمر المستعان عليه يستطيع الإنسان أن يساعدك فهذا لا شيء فيه، إذن في شيء هذا مقصور على الله تبارك وتعالى، لا يجوز لإنسان أن يدعو غير الله ولا يستعين بغير الله في الشيء الذي لا يقدر عليه إلا الله. أما قضية التعاون على البر والتقوى بين الناس فهذا لا مانع منه، لأن التعاون مطلوب ومنصوص عليه في القرآن وفي السنة وهو مباح بين الناس، لكن كونك تستعين بإنسان في شيء لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الشرك المنهي عنه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي لا نعبد سواك، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر. ثم قال وإياك نستعين. الاستعانة نوع من أنواع العبادة، وهي طلب العون من الله تعالى، وعطفها عليها من باب عطف الخاص على العام اهتماما به. فالاستعانة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، كشفاء المرضى وإنزال المطر وإيجاد الرزق وغير ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذه لا تطلب إلا من الله، لا تطلب من الأموات ولا من القبور ولا من الأضرحة ولا من الأصنام ولا من الأحجار والأشجار، فمن طلبها من غير الله فإنه يكون مشركا، الشرك الأكبر المخرج من الملة.
مثل هذه الأمور كما سمعنا موجودة في هذا العالم، يعني الناس عندهم عواطف ويقول هذا ولي من أولياء الله فأنا أقدم له هذا النذر أو أذبح له أو أستعين به أو أطلب منه شفاء مريضي أو رد غائبي، وهذه كلها أمور لا يقدر عليها إلا الله. شفاء المرضى إذا رحت للطبيب هذا لا شيء فيه، تذهب إلى الطبيب وتطلب منه العلاج لهذا المرض، لكن تأتي تقف عند صاحب قبر وتطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك أو يرزقك الولد، هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذا موجود في هذا الوقت في كثير من بلدان العالم وفي كثير من الناس. أنا كما ذكرت لكم قبل فترة أنني سمعت شخصا يقول، يعني أخذ ولد على كتفه والثاني في يده ويقول المدد يا حسين المدد يا حسين. أنا هذا سمعته بنفسي، وفين عند قبر الحسين الدعوة أنه قبر الحسين وأنه رأس الحسين، مع أن رأس الحسين لم يدخل مصر، لكن لما قيل لنا وإحنا في تلك البلاد أن جماعة يطوفون بقبر الحسين، فقلنا بدل ما نأخذ خبر عن الناس ونحن موجودين نروح نشوف. فرحت أنا بنفسي وزميلي، دخلنا لفت المسجد وجد الجماعة في الصف الشيوخ اللي يمرون عليهم، ودخلنا لنفس الحجرة اللي هي في آخر المسجد في جنبه، هو ما في طواف لكن فيه شبك بهذا الصورة المربعة، القبر يعني المدعى أنه موجود رأس الحسين أنه في هذا المكان، وهذا الشبك موجود هكذا، لكن أنت تدخل من هذه الزاوية وما تستطيع ترجع لأن الناس وراك الزوار، فلا بد أن تكمل شوطا كاملا لا تخرج إلا من هذا المكان. فعبر عنه هذا الأخ الذي أعطانا الخبر بأنهم يطوفون على القبر، وهذا هو معنى الطواف الذي قاله لنا، يعني تدخل من هذه الزاوية ولا تخرج إلا منها. لكن أكثر من هذا أن فيه مصحف موجود في داخل القبر، وقفنا على الشباك هذا من الصفر فسألنا المزور هذا ليش هذا المصحف هنا، قال هذا سيدنا الحسين يقوم يقرأ في الليل، سيدنا الحسين يقوم يقرأ في الليل. هذه الأمور كلها موجودة في هذا العالم في هذا الوقت. أولا رأس الحسين لم يدخل القاهرة مطلقا، فيه رسالة يعني مؤلفة في هذا. الأمر الثاني تكون قبور مدعات أو أضرحة مدعات، ولو قلنا أنه صحيحا هل هذا يعني يوجب للإنسان أن يدعوه من دون الله وأن يعبده من دون الله؟ هذا الشرك موجود في العالم، فيحتاج إلى تنبيه من طلاب العلم الذين يشاهدون مثل هذه الأشياء، يجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا شرك وهذا لا يجوز. محمد عبد الوهاب حينما وجد في هذه الجزيرة قبل 300 سنة تقريبا أو أكثر، كانت الدنيا هكذا، القبور والأضرحة والأولياء والناس يزورون ويعملون كل شيء، فدعا بالأسلوب الحكيم، يعني دعا الناس، ما يأتي للناس يقول أنتم كفار، وإنما دعاهم بالتعليم، بدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألف الرسائل الصغيرة، هذا فيه مجموعة رسائل كما نشاهد، فيه مجموعة رسائل من هذا النوع كلها تبين للناس العقيدة الصحيحة. ولهذا نشأ جيل الذي درس تلك الكتب وتعلم، يعني تخرجوا بعقيدة صحيحة سليمة. إذا رجعنا لكتبه الآن، وقد الحمد لله قد عرف الناس، كثير من الناس الآن الدعاوى اللي كانت تقال ضده وأنه يعني يكفر المسلمين أن كلامهم كله كذب وافتراء، انتشرت كتبه في العالم وعرفوا عنها أنه ما يدعو إلا إلى التوحيد الصحيح السليم. سمعنا هذه الفقرات، الاستغاثة والاستعانة والتوكل، هذه كلها خاصة بالله تبارك وتعالى، يفصل فيها الشارع بأن شيء يمكن أن يساعد فيه الإنسان الحي القادر، وشيء آخر لا يمكن، لو كان حيا موجودا بعيدا هذا لا يمكن، لكن حي موجود أمامك وأنت عندك حاجة تبغى تشيلها ما تستطيع تشيلها، رجل غني وأنت فقير تريد منه مساعدة، هذا كله يجوز ما في مانع، لكن إنسان ميت أو إنسان غائب وتطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا هو الشرك بعينه. سمعنا أن هذه الأشياء التي يعملها مثل هؤلاء هذا من الشرك الأكبر، والشرك الأكبر الله عز وجل قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ما هو دون الشرك هذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي، هذا بنص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والاستغاثة، قال الشارح حفظه الله الاستغاثة نوع من الاستعانة لكنها أخص، فالاستعانة عامة والاستغاثة خاصة، لأنها لا تكون إلا في أمور الشدة، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، هذا في وقعة بدر لما اشتد الأمر بالمسلمين استغاثوا بربهم، لكنها أخص من الاستعانة لأنها لا تكون إلا في حال الشدة، فيجب إخلاص الاستغاثة لله عز وجل، ولا يجوز الاستغاثة بالأموات. كثير ممن يدعي الإسلام إذا وقعوا في شدة يستغيثون بأمواتهم وأوليائهم ويصرخون بأسمائهم في البر والبحر، وهذا من غلظة شركهم، فصاروا أغلظ شركا من الأولين، لأن المشركين الأولين يشركون في حالة الرخاء، لكنهم في حال الشدة يخلصون الدعاء والاستغاثة لله عز وجل، لأنهم يعلمون أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله سبحانه وتعالى. أما مشركو هذا الزمان فإنهم على العكس، إذا وقعوا في شدة استغاثوا بغير الله ونادوا بأسماء معبوداتهم كما هو معلوم عنهم.
أنا سألت واحد وذكرت للإخوان الذين حضروا، لأنه الآن ذكر في قضية البر والبحر، الله عز وجل أخبر في كتابه عن المشركين إذا ركبوا في الفلك وجرت بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من المخلصين، لنكونن من العابدين، لنكونن من الطائعين، فلما أنجاهم إلى البر إذا هم يشركون يرجعون مرة أخرى، يعني في حال الشدة يخلصون وفي حال الرخاء يشركون. سألت بحارا بهذه المناسبة فقلت ماذا تصنعون وأنتم الآن في السفن الشراعية، أصحاب سمك وحاجات يشتغلون مثل النوع، إذا جتكم عواصف وكذا؟ قال والله إذا جتنا عواصف واشتدت علينا نقول يا عيدروس يا فلان يا فلان يا فلان، يعني يستغيثون بمن يسموهم سادة ويطلبون منهم النجاة ويطلب منهم الإغاثة ويتركون الله عز وجل الذي ينقذهم من هذه ومن غيرها. وهذا ما يشير إليه المؤلف، يقول أن بعض الناس في الفترة هذه شركهم أغلظ من شرك الكفار. الكفار يخلصون في الشدة، وأما في حال الرخاء فيشركون، وأما هؤلاء ففي حال الشدة يلجؤون إلى من يدعون أنهم أولياء وسادة ويطلبون الإنقاذ منهم. هذا هو واقع هذه الآية التي سبقت، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، سورة الأنفال، في وقعة بدر. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومن معه لاعتراض عير قريش، ولم يخرجوا للقتال، فخرج عدد قليل معه، حوالي 300 اجتمعوا، و13 أو 14 كما جاء في الرواية التي تبين ذلك. لما ذهبوا، أبو سفيان كان قائد العير الذي جاء من الشام، والرسول حينما ندب الموجودين هنا من المهاجرين والأنصار خرج القليل، ولا سيما المهاجرون الذين استولى الكفار على أموال في مكة، فهم خرجوا من أجل أن يأخذوا هذه الأموال تعويضا عن أموالهم التي أخذت. فلما خرجوا وبلغ أبو سفيان خروج الرسول ومن معه، فذهب بالعير إلى الساحل، يعني ترك الطريق المعروفة المألوفة وابتعد. لما ذهب الرسول هو ومن معه وقربوا من بدر، عرفوا أن العير قد نجا، يعني الطريق الذي يريد أن يقطعوها على العير، العير فاتهم، فماذا يصنعون؟ كان بإمكانهم أن يرجعوا، ولكن أبو جهل ومن معه في مكة، وقد كتب لهم أبو سفيان على أن العير قد نجا وارجعوا، فقال ما يمكن إلا أن يذهب إلى بدر وأن يقيموا فيه يعني أياما، وأن تعزف القيان على رؤوسهم ويشربوا الخمور حتى يسمع العرب جميعا، ما عاد أحد يحدث نفسه أن يعترض عير قريش. هو أراد شيء والله أراد شيئا آخر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما وصلوا في مكان معين وعرف على أنهم ما فيه للقتال الآن، خلاص ما في حيلة في هذا، نزل في مكان، فقال له أحد الصحابة، يعني هل هذا المكان أنزلك الله فيه أو أنه المكيدة والحرب؟ فقال رسول الله بل المكيدة والحرب. فقال هذا ليس بمنزل. فانتقلوا من هذا المكان وتقدموا، وقال نتقدم للمكان الفلاني ونقطع ونغور المياه إلا تكون إذا جهة المشركين وتكون المياه خلفنا. فنفذوا هذا، وجاء هذا العدد الجيش بين 1000 وزيادة، والرسول من معه 313 أو 14، وجاءت الشدة. هذه الآية كما سمعنا، تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. الله عز وجل استجاب هذا الدعاء، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني إذا انهزمت هذه العصابة من المسلمين في هذا اليوم لم يقم الدين، يلتجئ إلى الله عز وجل ويرفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء، حتى أن أبا بكر قال له قد ألححت على ربك وربك قد وعدك. قبلها لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يقول للناس أشيروا علي، يعني في قضية الرجوع والاستمرار، فيقوم بعض المهاجرين فيخطب ويقول أنهم مستعدين للحرب وأنهم يعملوا وأنهم يعملوا، وبعدما ينتهي يجلس يقول أشيروا علي، فيقوم آخر فيقول أيضا بعد ذلك أشيروا علي، فعرف الأنصار أنه يقصدهم، فقالوا سعد كأنك تقصدنا يا رسول الله؟ قال نعم. لماذا يعني يريد من الأنصار هذا الكلام؟ هو لما خطب هذا الأنصاري وقال يعني لن نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك ونحن معكم مقاتلون، ثم قال لو خطب بنا هذا البحر لخضناه معك. وعدد من الأنصار تأخروا لأنهم لم يعلموا أنك ستلقى مكيدة وأنك خارج للحرب، هذا السبب في تأخرهم. فالشاهد من هذا على أن الأنصار لم يتأخروا يعني من أجل أنهم لا يريدوا أن يقاتلوا، وإنما تأخروا لهذا السبب، لأن الرسول لم يخرج للقتال وإنما خرج لاعتراض عيد قريش. الله عز وجل استجاب هذا الدعاء وهزم المشركين وأنزل ملائكة يقاتلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أصحابه، حتى أن بعض الصحابة يقول ما يسمع إلا كلمة حيزوم وضرب في مشرك حتى يسقط في الأرض، ما يرى الذي ضربه. وهكذا الذي صار حتى وقعت بهم الهزيمة العظيمة التي ما كانوا يتصورونها، حتى جاء اثنين من شباب الأنصار أبناء عفراء يسألون عن أبو جهل، من هو أبو جهل هذا؟ ما يعرفونه، لأن أبو جهل من أهل مكة وهم من أهل المدينة. فقال لهم شخص ماذا تريدون؟ قالوا إذا رأينا ما تفارق سود عيننا عينه حتى إما نحن أو هو. فمشى حتى شاهدوا فقال هذا صاحبكم، فانطلقوا عليه وضربوه حتى أسقطوه في الأرض. أبو جهل اللي هو يعني فرعون هذه الأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما جاء عبد الله بن مسعود أو غيره، ما أنا متأكد من اسمه لكن الجماعة يمكن يذكرونه، ووقف على صدره وهو يعني في النزع وأراد أن يحج رقبته، فقال له هذا القول هو في هذه الحالة لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، يقول له هذا المكان ما هو مكانك. لكن الرجل صار بهذه الحالة فقتل العدد الكبير من الكفار، قتل 70 وأزر 70، والله عز وجل نصر جنده وأعزهم. هذه الآية تدل على هذا في الاستغاثة، يعني الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة، الاستغاثة لا تكون إلا في الشدة. فالله يقول في هذه الآية استغيثون ربكم فاستجاب لكم، فاستغاثوا ربهم والله عز وجل استجاب لهم. إذن الاستغاثة لا تكون إلا بالله، هو الذي يغيث، هو الذي ينصر، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت. فلا يجوز للإنسان أن يتعلق بمخلوق سواء كان حيا أو ميتا ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. نعم يا أخي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وذبح القربان. قال الشارح حفظه الله الذبح على قسمين، القسم الأول الذبح لأكل اللحم، هذا مباح وليس هو عبادة وإنما هو ذبح للأكل فهو مباح، إلا أنه لا بد أن يذكر عليه اسم الله عند الذبح، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. النوع الثاني الذبح على وجه التقرب لله جل وعلا، فهذا نوع من أنواع العبادة كذبح الأضاحي وذبح الهدي وذبح العقيقة للمولود، هذه ذبائح عبادة لا يجوز التقرب بها إلا لله عز وجل. فمن ذبح لغير الله على وجه التقرب فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، النسك الذبح وقرنه مع الصلاة. وقال سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، قرن النحر مع الصلاة. فكما أنه لا تجوز الصلاة لغير الله فكذلك الذبح والنحر على وجه التقرب لا يكون إلا لله. فمن ذبح يتقرب إلى ميت أو إلى قبر أو إلى ضريح كما عليه عباد القبور اليوم فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. وفي الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. فمن هذه الأمور الملعون من فعلها الذبح لغير الله. من ذبح لغير الله كأن يذبح للقبور ويتقرب إليها ليقضوا له حوائجه، أو يذبح للجن من أجل ألا يضروه كما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلا جديدا يذبح للجن من أجل أنهم لا يضرونه في هذا المنزل، يذبح عند الباب ويرش من دمه على الجدران يتقرب إلى الجن، أو إذا أقام مشروعا من المشاريع كالمصانع يذبح عند أول حركة الآلات لأجل أن المصانع تسلم. وكذلك إذا قدم ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء يذبحون عند وصوله والسلام عليه تعظيما له ذبح تحية، أما لو كانوا يذبحون له وليمة فلا بأس، هذا من المباحات، لكن يذبحون تعظيما له إذا نزل من الطائرة أو نزل من السيارة يذبحون تحت السيارة أو تحت الطائرة تعظيما لهذا الوافد، هذا من الشرك لأنه من باب التحية والتعظيم.
نرجع لما سبق، هذه الآيات كما سمعنا فيها أول قوله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة صريحة كل واحد يعرفها، والنسك هو الذبح. هذه الآية تدل على أن المسلم كل الأعمال التي يقوم بها كلها لله، لكن إذا كان الذبح للضيافة، لضيف جاء عندك لأمر من الأمور، هذا لا شيء فيه. لكن كونك تذبح لصاحب قبر أنه تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، تذبح لميت، تذبح لضريع، وتنذر هذا النذر بأنه إذا شفي مريضي أو رد غائبي أو صار لي كذا وكذا، هذا الذبح أو هذا النذر يكون لهذا الميت أو لهذا الولي. هذا هو الشرك بالله تبارك وتعالى. الله يقول فصلي لربك وانحر. الصلاة لله، لا تجد أحد يصلي لغير الله، لكن بالإمكان أنك تجد إنسان يذبح لغير الله، وهذا من الأمور الواقعة. يعني كونه يأتي ويصلي ركعتين لهذا صاحب الضريع، لصاحب القبر، قد يكون من الأمور الصعبة، وإن كان يحدث في بعض الأماكن للجهل، لكن الصلاة ما أحد يصلي لغير الله. وأما الذبح فتجد إنسان هذا مصلي صائم يقوم بجميع العبادات، لكنه يذبح لغير الله ويطلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله. إذن الذبح لغير الله شرك أكبر، شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الحديث هو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ذبح يعني لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. نقول هذا للشباب، عندنا شباب كثير بعض الأوقات يأتون، اللعن للوالدين يعني صعب الإنسان يلعن أبوه ويلعن أمه، من الصعوبة في مكان. ولهذا لما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام كيف يلعن الإنسان والديه، ننظر هذا التفسير كيف حتى نعرف الواقع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا يأتي يلعن والد هذا أو يسب والد هذا أو أمه فيسب أمه، يعني ما هو الذي لعن لكن هو الذي تسبب. فلما لعن والدي ذاك الرجل هذا الشاب الثاني كذلك يقتص فيلعن والديه، فمعنى ذلك أن هذا الشخص هو الذي تسبب في لعن والديه، إذن كأنه هو الذي لعن والديه. ولهذا الله الرسول يقول في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أوى محدثا. ومعروف المحدث الذي يرتكب كبيرة من الجرائم وجريمة من الجرائم ويجد من يآويه ومن ينصره ومن يدافع عنه، ولا سيما في فترة هذه الزمنية الآن أصحاب المخدرات ومن يعمل أعمالهم والذين يساعدونهم، هؤلاء يحدثون حدثا يضرون بالعالم الإسلامي، يضرون بالمسلمين بأبناء المسلمين، ويجدون من يؤاويهم من أجل الطمع في الدنيا، وهذا الطمع لا يفيدهم شيئا، لأن المال الذي يكسب بهذه الأوجه سحت. لا ينبغي الإنسان أن يوكل نفسه ولا أسرته، ولا يقبل منه حجه ولا تقبل منه صدقته، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا جاء في الحديث أن الرجل الأشعث الأغبر يطيل السفر ويقول يا رب يا رب، ما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المسافر دعوته مستجابة، وهذا رجل مسافر يطيل السفر أشعث أغبر من السفر ويقول يا رب يا رب. ثم قال رسول عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنا يستجاب له. إذن هذه الأموال لو جمعها وأراد يتصدق بها وأراد أن يعمل بها مساجد أو مدارس، هذه كلها لا تقبل منه. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، فالنفقة لا تكون إلا من الحلال، الصدقة لا تكون إلا من الحلال. كون الإنسان يجمع هذه الأموال ويقول أنا أتصدق وأعمل كذا، هذا كله وزر عليه، لأنه لا يستفيد من ذلك شيئا. إذن التقرب إلى أصحاب القبور، ثم ذكر أمثلة أيضا من الأشياء الموجودة يمكن بعض الناس يعرفها. يقول إذا بنى إنسان منزلا، بنى عمارة طيبة وجاب أولاده ينزل في هذه العمارة، بعض الناس يعني خوفا من الجن، خوفا يقول من العين، خوفا من كذا، يأتي ويذبح عند الدخول لهذا المنزل الجديد، وأيضا يأخذ من الدم يخليه في الجدران حتى الجن يعني تبتعد عن منزلي هذا ولا تؤثر فيه. هذا الكلام الذي يقوله واقع، ونحن نعرف بعض الناس يعملون مثل هذا العمل، فمثل هذا لا يجوز، هذا شرك بالله تبارك وتعالى، فلا ينبغي الإنسان أن يعمل مثل ذلك. ثم تكلم عن أصحاب المصانع، أصحاب الأموال الكثيرة، إنسان عنده مصنع يقيمه، يقول لك أول ما تبدأ الآلة تتحرك يذبح، من أجل إيش؟ حماية لهذا المصنع من العين، من السحر، من الجن، وهكذا. هذه كلها من الشرك بالله، ومن الأشياء الواقعة التي يتحدث عنها صاحب الكتاب. فمحمد عبد الوهاب رحمه الله جاء يعالج الأمور التي هي في المجتمع التي تحتاج إلى علاج، والمسلك الذي سلكه هو المسلك الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول يقول إن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ففي مكة 13 عاما لإصلاح قلوب الناس وانتزاع الشرك من قلوبهم والشهوات والشبهات، ولم تنزل فريضة في مكة على المسلمين إلا الصلاة. هذه الأحكام الشرعية الكثيرة الآن، الجهاد والصدقات والحج وجميع الأحكام الشرعية، هذه كلها ما نزلت إلا في المدينة. البعثة كلها 23 سنة، بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام 23 سنة، 13 سنة في مكة، ما في فريضة إلا الصلاة. 10 سنوات نزل هذا القرآن كله بما فيه. لماذا؟ لأن القلوب أصبحت صالحة وأصبحت تتقبل ما يأتيها. ولهذا نقول لإخواننا طلاب الدعاة، إذا دعوت إنسانا إلى الإسلام، نصراني أو وثني أو أي واحد يعني غير مسلم، وسألك عن الإسلام، تقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا قلت له الإسلام هذا يريد منك تجلس 30 يوما لا تأكل ولا تشرب، وإذا سرقت يقطعون يدك، وإذا شربت الخمر يجلدك 80 جلدة، إذا قلت له بهذا قال لك الإسلام هذا ما أريده، الإسلام خلي لك هذا ما أريده. لكن إذا أعطيته الكلمة الأولى اللي هي خفيفة على اللسان، بعد ذلك هو يتحمل هذه الأشياء. فالصحابة رضوان الله عليهم بعدما قالوا لا إله إلا الله وتركوا تلك المعبودات من دون الله، تحملوا كل ما جاء في كتاب الله. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فينبغي أن يكون الداعية حكيم في دعوته حتى يدخل الناس في دين الله عز وجل، لأن هذا الدين يسر وهذا الدين رحمة. والله عز وجل بعث رسوله رحمة للعالمين جميعا، ما بعثه للعرب، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم تفضل.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والنذر. قال الشارح حفظه الله: النذر هو التزام عبادة لم يلزم بها الشرع، وهو نوع من أنواع العبادة. قال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فأثنى عليهم أنهم يوفون بالنذر. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قرنه مع النفقة والصدقة، والنفقة والصدقة عبادة، فيكون النذر عبادة. قال سبحانه: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قرنه مع الطواف، والطواف عبادة لله عز وجل، فالوفاء بالنذر عبادة. هذا في نذر الطاعة، إذا نذر أن يتصدق، إذا نذر أن يصلي، إذا نذر أن يصوم، إذا نذر أن يحج، إذا نذر أن يعتمر. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، أما نذر المعصية فإنه يحرم الوفاء به. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر المعصية النذر للقبور، فمن نذر لقبر أو نذر لميت فإنه يكون مشركا شركا أكبر، لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى.
أولا كما سمعنا في تعريف النذر، وهو التزام عبادة لم يلزم بها الشرع، يعني جاء في الحديث أن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. فالبخيل بالجملة ما يتصدق هكذا عفوا، لكن يقول: لو أعطيتني يا ربي كذا وكذا علي كذا وكذا، يعني ينذر بأن الله إذا رزقه فأن يتصدق بكذا، إما يذبح ذبيحة للفقراء وإما يتصدق بمال. فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن النذر بهذا التعبير: النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. البخيل يعني ما يعطي شيء هكذا، ما يعطي شيء اللي يريد مقابل، إذا حصل مقابل هو يعطي. لكن الإنسان إذا نذر وجب عليه أن يفي بالنذر، ما دمت التزمت وألزمت نفسك بهذه العبادة فعليك أن تفي بها كما في هذه الآيات. فالله عز وجل أثنى على من وفى بالنذر، يوفون بالنذر، وقالوا ما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قرن النفقة أو قرنه مع النفقة والصدقة، والنفقة والصدقة عبادة، وكذلك قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. إذن من نذر نذرا فعليه أن يفي به، من نذر نذرا فعليه أن يفي به. كثير من الناس ويستفتون الآن، واحد يقول والله أنا نذرت أني أصوم كذا وكذا، يعني إذا أشوف مريضي أن أصوم شهر، وبعد ذلك الله عز وجل يحقق له ذلك، وهذا ما أراده الله عز وجل، لكن يسير في الأخير يتفلت، يتصل واستفتي وإيش رأيكم والله أنا الصوم يشق عليه. طيب أنت الذي شققت على نفسك، أنت ألزمت نفسك. هذا حادث للناس كثير، ينذر لأنه إذا جاء له ولد، إذا جاء له مال، إذا جاء له حاجة أنه يصوم كذا وكذا، ثم يتحقق له ذلك فيصبح يتفلت، ما عاد يريد يكمل هذا، ما يستطيع. فالشاهد أن الإنسان لا يلزم نفسه بشيء هو لا يستطيعه، ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا القول، يعني النذر ما يستخرج به إلا من البخيل. فإذا نذر فعليه أن يفي بهذا النذر. وهنا في الآية وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، الإنسان في الحج ينذر بأنه سيتصدق، سيذبح ذبائح للفقراء، فعليه أن يفي بهذا الذي وعد به، لأنه التزم به، ومن التزم بشيء وجب عليه أن يفي به. الرسول أخبر على أن النذر قد يكون في معصية، فإذا نذر إنسان على أنه إذا حصل كذا يرتكب معصية من المعاصي فهذا لا يجوز، ولا يجوز أن يفي بهذا النذر. ولهذا لما سأل عن رجل أو قال رجل إني نذرت أن أذبح ببوانة، يذبح إبل يعني يتصدق بها، سأل هل هذا المكان كان يذبح فيه لغير الله؟ يعني هذا كله حتى يجنب الإنسان من الأشياء التي فيه شبهة من الشبه. فالإنسان إذا نذر أن يطيع الله كما جاء في الحديث فليطيعه، وإن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه، لأنه لا يجوز المعصية أن يرتكبها لا بنذر ولا بغير النذر. ما يقول أنا ألزمت نفسي فلا بد أن أفي، هذه مشكلة كبيرة، يعني نذر لغير الله ثم يرتكب تلك المعصية. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والخوف، الخوف من أعمال القلوب فهو عبادة قلبية، والمراد خوف العبادة، وهو الخوف الذي يكون معه تعظيم ومحبة للمخلوق يحبه ويخافه، هذا خوف العبادة، ويسمى خوف السر، وهو لا يجوز إلا لله عز وجل. فالذي يخاف من مخلوق خوف العبادة فإنه أشرك، فإذا عمل له نوع من أنواع العبادة لأنه يخافه، مثل الذي يخاف من الجن فيذبح له، أو الذي يخاف من الميت فيذبح له، هذا خوف عبادة، فإنه يكون مشركا الشرك الأكبر. أما الخوف الطبيعي كأن تخاف من العدو، وتخاف من السباع، وتخاف من الثعابين، فهذا خوف طبيعي وليس هو بعبادة.
إذن هو يبين للإنسان على أن الخوف أولا أنه عبادة قلبية، يعني هذا في القلب، والخوف لا أن يكون إلا من الله عز وجل. فإذا خاف الإنسان مخلوق ما هو خاف منه أنه سيضربه، أنه سيقتله، هذا لا شيء في هذا الخوف، خوف طبيعي. لكن إذا خاف أنه سيضره إن لم يعمل كذا وكذا فسيضره، إذا لم يعمل كذا وكذا فإنه سيحدث له كذا وكذا، هذا هو خوف الشرك. كونك تخاف تقول الجن إذا لم أذبح لهم يؤذوني في أولادي وفي مالي، الولي الفلاني إذا لم أذبح له قد يؤذيني، هذا هو الخوف الذي هو خوف الشرك. فمن عمل مثل ذلك فقد أشرك بالله عز وجل، ومن أشرك بالله فالله عز وجل حرم المغفرة لمن أشرك به. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والرجاء والتوكل، من أنواع العبادة الرجاء، وهو تأمير الخير فيما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يجوز أن ترجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الرجاء في الأمور العادية كأن ترجو من شخص أن يعطيك مالا أو يساعدك فيما يقدر عليه فهذا ليس من العبادة، تقول يا أخي أرجوك أن تعطيني كذا وكذا مما يقدر عليه، لكن لا ترجو مخلوقا فيما لا يقدر عليه إلا الله، كالذين يرجون الأموات والغائبين والجن، هذا رجاء العبادة فلا يجوز وهو شرك أكبر.
جزاه الله خير، هو ينبه الناس على الحاجات التي قد تحدث منهم وهم لا ينتبهون لها، فمثل هذه الأشياء ينبغي المسلم أن يتجنبها لأنها الحقيقة واقعة، تجد هذه عند العوام موجودة مثل هذه الأعمال التي يعملونها. نعم.
من أنواع العبادة التوكل، وهو تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال: فاعبده وتوكل عليه، قرنه مع العبادة. وعلى الله فتوكلوا هذا حصر، لأن تقديم الجار والمجرور على الفعل يفيد الحصر، وعلى الله أي لا على غيره، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم أي لا على غيره، فالتوكل عبادة لا تجوز إلا لله. أما التوكيل فيما يقدر عليه المخلوق، كأن توكل أحدا يشتري لك حاجة وتوكل أحدا يعمل لك عملا، هذا جائز. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكل من يشتري له، وكان يوكل العمال ينوبون عنه في بعض الأمور. قال تعالى عن أصحاب الكهف أنهم قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. هذا توكيل، فالتوكيل جائز. أما التوكل فإنه يكون خاصا بالله عز وجل.
التوكل أيضا ما ذكر القسم الآخر، هو ينقسم إلى قسمين: توكل وتواكل. في الحديث الصحيح: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني الصباح تذهب تبحث عن الرزق وبطونها فاضية خالية، وترجع بطانا يعني تأكل ربنا يرزقها ثم ترجع. ذكر هذا الحديث لو عمل به الإنسان لاستفاد منه، لأنه توكل صحيح. لكن هل معنى ذلك أنه لا يعمل الأسباب؟ يقول: أنا متوكل على الله، لا يحرس أرضه ولا يذاكر دروسه للطلاب، ويقول: أنا متوكل على الله. هذا ما يسمى توكل، هذا تواكل. التوكل بمعنى أنك تتوكل على الله وتعمل الأسباب، وتعلم على أن هذه الأمور لا تأتيك إلا بأمر الله وقدرته إذا أراده. نحن الآن عندنا بعض المزارعين، أنت تروح تحرث وتزرع هذه الأرض، تحرثها وترمي فيها الحب، كل الذي عملته أنك عملت هذا السبب، حرثت الأرض ورميت فيها الحب، ثم من الذي ينبته؟ الله عز وجل هو الذي ينبته. من الذي يوصله؟ من الذي يمنع عنه الجائحة؟ لأن الله عز وجل أخبر في كتابه في قضية الحرث خاصة أن الإنسان لو توكل على الله، بمعنى: أفرأيتم ما تحرثون، كما قال الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، ثم قال: لو نشاء لجعلناه حطاما. يعني أثبت لك الحرث، أنت تزرع بمعنى أنك ترمي الحب، هل أنت تنبته؟ هل أنت توصله؟ هذا كله إلى الله عز وجل. لو أراد أن يفسده أفسده مكانه. كيف هذا الحب يطلع هذا فوق والعروق تنزل تحت؟ ولهذا لما جاء الرجل على راحلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث الصحيح: أعقلها أو أتوكل؟ يعني الناقة التي هو راكب عليها، لما جاء قال: أعقلها، تعرفون العقال الذي يربط به يعني يد الناقة أو الجمل، قال: أعقلها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل، يعني أعمل الأمرين معا، أعمل السبب وتوكل على الله، لأنك هذا السبب عملته قد لا يضمن لك أن هذه الناقة لا تذهب، قد يأتيها ما يأتيها ثم تذهب. إذن الإنسان يعمل الأسباب. أقول هذا لأن في ناس يعني يسمون عملهم توكل، ولا سيما أصحاب الطرق الصوفية، يعني بعض الناس يمكن يعرفهم، جالسون لا يشتغلون شيئا، والناس المساكين هم يجمعون شيء ويجون يعطوهم ويعملون ويجعلون أنفسهم متوكلين على الله. هم ليسوا متوكلين على الله في هذا العمل، الذي يشتغل هو المتوكل، لأنه عمل السبب والله عز وجل يوفي له بذلك. ولهذا جاء في الحديث الذي سمعنا: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. انظروا الذي عنده شجر، يعني قرب الفجر خلص تسمع الأصوات، يعني الطيور في الليل نائمة ما تتحرك، إذا جاء قرب الفجر قامت تبحث عن الرزق، بعد قليل ما تجد في الشجرة ولا طير، تروح وفي الليل ترجع. يقول تغدو خماصا يعني بطونها خالية وترجع بطانا، يعني عملت الأسباب. هذه الأسباب التي عملتها الآن شبابنا، نذكر الإخوان جميعا، في الليل يبيتون في الشوارع في الأماكن المعروفة الليل كله إلى قرب الفجر، إذا جاء قرب الفجر اختفوا. يعني الطيور تقوم تبحث عن رزقها وهي تأتي، الجماعة يدخلون في الجحور حقهم وخلص، يعني رقدته تحت هذه البطانية، المكيف يشتغل وهم غطت بطانية إلى قرب المغرب ويقوم. يعني بدل ما يشتغل على الأقل مثل هذه الطيور يبحث عن رزقه، هذا لا تجده. فعكسوا الأمور، جعلوا الليل نهارا والنهار ليلا، فالله المستعان. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والإنابة والمحبة. الإنابة الرجوع، والإنابة والتوبة بمعنى واحد. قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. والمحبة لها مقام عظيم في العبادة، وهي محبة الله سبحانه وتعالى، لأن المحبة على قسمين: محبة عبادة، وهي التي يكون معها ذل وخضوع للمحبوب، وهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى لأنها محبة عبادة. أما النوع الثاني وهو المحبة الطبيعية، كأن تحب المال وتحب زوجتك وتحب أولادك وتحب والديك وتحب من أحسن إليك، هذه محبة طبيعية لا تعد من العبادة، لأنها ليس معها ذل وليس معها خضوع، وإنما هي مودة مجردة، إلا إذا قدم محبة هذه الأشياء على محبة الله تعالى فإنه يكون عليه وعيد شديد، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فالله لا يقدم على محبته محبة شيء من الأموال والأولاد والبلاد وغير ذلك. فإذا تعارضت محبة الله مع محبة غيره من الأموال والأولاد فإنه يقدم محبة الله.
يعني سمعنا الآن، وهذا من الأمور الواضحة للناس جميعا، المحبة عبادة، وهي عبادة الله عز وجل، تحبه وتدعوه وتتوكل عليه وترجوه وتطلب منه الرزق وتطلب منه العافية وتطلب منه ما شئت، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. المحبة الأخرى، وهذه المحبة يكون معها تعظيم وخضوع بين يدي الله عز وجل، تحب الله وتخضع له وتخشع له وتنيب إليه، هذه محبة عبادة. أما المحبة الطبيعية كما مثل لها بمحبة الأولاد ومحبة الزوجة ومحبة المال، فهذه محبة طبيعية، كل إنسان يحب ذلك وهذا لا يضر، إلا بهذا الشرط الذي ذكره في هذه الآية التي وردت: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم إلى آخر الآية. هذه الأشياء إذا قدمتها على محبة الله، جاء وقت الصلاة فقدمت أولادك وقدمت زوجتك وقدمت المال هذا على طاعة الله تبارك وتعالى، فهنا يأتيك الضرر. يعني كونك قدمت محبة المال هذا على محبة الله وطاعته. أما إذا أبقيت الأمور كما هي فتحب الله عز وجل المحبة الصحيحة، محبة العبادة، محبة الخضوع والخشوع، وإذا نادى المنادي تركت هذه الأموال الموجودة عندك وجئت للصلاة. الله يقول في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. يعني يشتغل الإنسان في تجارته، يعمل في أمواله، إذا قال المؤذن حي على الصلاة ترك هذا المال وجاء للصلاة. هذا المنهج الإسلامي عند المسلمين، يعمل للدنيا والآخرة وما يقدم أعمال الدنيا على ما أراده الله عز وجل منه، وإنما يعمل هذه الأعمال يستعين بها على طاعة الله تبارك وتعالى. هذه التجارة وهذه الأموال تجمعها للاستعانة بها على طاعة الله وعلى عبادته، تتصدق منها، تحج منها، تزكي، تعمل النفقات الواجبة عليك، وتعمل ما تستطيع أن تعمله، لكن كونه ينهيك عن طاعة الله هذا هو الممنوع. فإذا أذن المؤذن الناس الذين هم يتقون الله عز وجل يغفلون الأبواب ويأتون للصلاة، إذا انتهت الصلاة يرجع. ولهذا جاء في الحديث الجماعة الذين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام سبقنا أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا سأعلمكم شيئا لا يسبقكم أحد إلا أن يعمل مثل ما تعملون. فذكر هذا التسبيح والتحميد الذي نعمله بعد الصلاة، يعني تسبح 33 وتكبر 33 وتحمد الله 33 وتختمها بلا إله إلا الله 100. التجار في ذاك الوقت ما تشغلهم الدنيا عن ذكر الله وإقام الصلاة، حينما جاءوا للصلاة وجدوا إخوانهم الفقراء المساكين بعد الصلاة يعملون هذا العمل تسبيح وتحميد وتكبير، ماذا صنع التجار؟ عملوا مثل ما عملوا. فشكوا مرة أخرى على الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا إن إخواننا سمعونا فعملوا مثل ما عملنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، بمعنى أن الله عز وجل قد يتفضل على الناس ويفضل بعضهم على بعض لشيء يعلمه الله لحكمة الله تبارك وتعالى. إذن الإنسان عليه أن يعمل الأسباب الذي يستطيعها، ولكن لا يقدم دنياه على آخرته، لأن الإنسان مهما عمل ومهما اجتهد لن يتحصل من هذه الدنيا إلا ما كتب له. كلنا نعرف الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن الإنسان والنطفة إذا بلغت 120 ليلة جاء الملك الموكل بالأرحام ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب لا ينصرف، المحدد لك، لو اجتمع الناس كلهم على أن يمنعوا عنك لا يستطيع أن يمنعوا عنك كما في حديث ابن عباس. إذن أنت تعمل الأعمال المشروعة وتجتهد بالأعمال الطيبة، لكن لا تقدم هذه الدنيا وتترك كل أوقاتك لجمع المال، والمشكلة إذا كان يجمعه من حلال أو من حرام فهذه هي المصيبة الكبرى. وتعرفون قضية الربا ومشاكل الربا الآن في الدنيا كلها، يعني الناس غرقوا فيه إلا القليل، والإنسان قد يقع فيه ولا يدري عنه. وهذه الأموال هي مكاسب خبيثة لا يجوز للإنسان أن ينفق منها. والربا ترون ما هو سموه بغير اسمه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، سموه بالفائدة، يعني من أجل أن يكون فيه رغبة، إن كل واحد يحب الفائدة، يعني 1% 10% 5% هذه فائدة يسمونها، هي فائدة صحيح في دنياها في ظاهرها، ولكنها ربا، ربا صريح لا شبهة فيه. والله يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعاملة. كثير من الإخوان يضعون أموالهم في البنوك، وأهل البنك يقول بس خليه عندنا ونعطيك كل شهر أو كل شهرين أو كل فترة مبلغ معين، فهو يفرح بهذا، وهذا سحت. لا يجوز الإنسان أن يتعامل هذه المعاملة، لأن صلاتك وزكاتك وحجك ونفقتك هذه كلها عليك، يعني تؤثم، لأن الرسول يقول كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فينبغي على المسلم أن يتجنب مثل هذه المعاملات. نعم يا أخي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والخشية، الخشية هي نوع من الخوف، قال الله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فلا تقدم خشية المخلوق على خشية الله. قال تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والرغبة والرهبة والتأله، فالرغبة تكون إلى الله جل وعلا وهي الطمع فيما عنده، قال تعالى إنا إلى الله راغبون، وهي الرغبة فيما عند الله والتعلق بالله عز وجل، فإذا رغب فيما عند الله حمله ذلك على طاعة الله وتقديم رضا الله سبحانه وتعالى.
يعني إذا رغب فيما عند الله عز وجل فهو يتعب نفسه ويجتهد ويقدم هذه الطاعة ويكثر منها، لأنه يريد الثواب عليها من الله عز وجل. باقي وقت كثير؟ في كتاب بعض الإخوان سألوا عنه، وصاحبه كتب هذا العنوان حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، حكم البراءة من مرتكب الكبيرة، يعني الكبائر كما نعرف الزنا والسرقة وشرب الخمر هذه كلها كبائر. وأهل السنة والجماعة مذهبهم في هذا الباب على أن الكبائر كلها تحت مشيئة الله، وأن من ارتكب كبيرة لا يجوز البراء منه، وإنما تكره عمله هذا إذا كان الكبيرة فيها حد فيقام على صاحبه الحد كالسرقة. الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقال عن الزاني الزاني والزاني فجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وهكذا في شرب الخمر وكل معصية كل كبيرة فيها حد الله عز وجل بينه فهذا يقام الحد على صاحبه. أما كونك تتبرأ منه فهذا مخالف، وهذا ما يقوله إلا الخوارج. في حديث في صحيح مسلم في صحيح البخاري، هذا الرجل جمع حديث وجاب آيات وتحتاج إلى كتابة عنها، لكن أنا وعدت الإخوة والشخص الذي كان يسأل كثيرا ما أشاهده يسأل عن هذا الكتاب يمكن عنده عذر. في صحيح البخاري في كتاب الحدود عن عمر بن الخطاب قال إن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي يجلده في الشراب لأنه مدمن يشرب ويأتون به، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شارب خمر مدمن، ما هو شارب خمر مرة واحدة. في الحديث الآخر لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، وهذه كلها في صحيح البخاري، الحديث 6780 و6781. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الرجل هذا أنه يحب الله ورسوله. هو صحيح الإنسان قد يرتكب معصية ولكن يحب الله ورسوله، يشرب الخمر ولكن يحب الله ورسوله. ثم سماه أخ، قال لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. إذن لو كان تجب البراءة منه لما قال لا تكون عون للشيطان على أخيكم، كيف يسميه أخ وهو شارب الخمر؟ ثم كيف يقول أنه يحب الله ورسوله وهذا يقول نتبرأ منه؟ فيجب للمسلم على المسلم أن يعلم على أن كل المعاصي تحت مشيئة الله، وليس هذا من أهل السنة والجماعة أنه فتح باب للعصاة ويقول الناس ارتكبوا المعاصي والجنة أمامكم، ما قال أهل السنة والجماعة هذا القول مطلقا، وإنما خوفوهم بالله عز وجل، لكن لا يكفرون إنسان إلا إذا ارتكب ما يوجب كفره، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وسنكمل هذا في مناسبة أخرى إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.